الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع التاسع من باب الأذان والإقامة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. انتهينا من الأذان والإقامة للمجموعتين، للصلاتين المجموعتين، ونشرع في الأذان والإقامة للفوائد. قوله أو قضى فوائد، يعني أو قضى فرائض فائتة. أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. أذن للأولى، وأما ما بعدها فيكتفي بالإقامة. أما إذا كانت الفائتة واحدة يؤذن لها ويقيم. تنبيه: إذا خاف من رفع الصوت تلبيسا يلبس على الناس فيسر، وإلا فله أن يجهر، له أن يجهر. لو ترك الأذان فلا بأس به. إذن الأذان للفائتة مشروع بالشروط السابقة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال: يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداة. متفق عليه. خلاف العلماء. القول الأول قالوا: من فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة إقامة، وإن لم يؤذن فلا بأس، وإن لم يؤذن فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة. دليله حديث ابن مسعود أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. فصلى العشاء. والرواية الثانية كما هي رواية هشام الدستوائي، لم يجعلها إقامة، يعني من دون تكرار الإقامة، وإثبات الإقامة صحيح، والله أعلم. القول الثاني قالوا: يقيم ولا يؤذن، وهو كذلك قول مالك، واحتجوا برواية أبي سعيد: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوم الليل، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها. قالوا: والأذان للإعلام بالوقت وقد فات. القول الثالث قالوا: إذا رجي اجتماع الناس أذن، وإلا فلا، وهو أحد الأقوال في المذهب الحنبلي. القول الرابع قالوا: يؤذن لكل صلاة ويقيم، وهو قول أبي حنيفة. قالوا: لأن ما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها كسائر المسنونات، والراجح الله أعلم هو القول الأول. دليله حديث ابن مسعود الذي ذكرناه، كذلك يدل عليه حديث أبي قتادة، والحديث ابن مسعود وأبي سعيد يرد على أبي حنيفة. ومن حيث المعنى الثاني من الفوائد، فقد أذن لها فأشبهت الصلاة الثانية من المجموعتين، والله أعلم. إذا كثرت الفوائد يؤذن ويقيم للأولى ثم يقيم للتي بعدها كما ذكرنا قبل قليل، والله أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في سنن سامع الأذان. قوله: ويسن لسامعه، أي لسامع الأذان. قالوا: والمقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه مرة ثانية أو ثالثة. أما المتابعة المقيم فالراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، وأن الراجح أنه يتابع المؤذن فقط، أما المقيم فلا يسن متابعته. متابعة المؤذن سنة، والدليل ما ثبت عن عثمان أنه كان يتكلم ولا يتابع أحيانا المؤذن وهو يؤذن فهذا دليل على أن الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، الأمر على الاستحباب كما هو مذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني قالوا متابعة المؤذن واجبة، واستدلوا بظاهر الأمر، لكن نقول الأمر مصروف بفعل عثمان رضي الله عن الجميع. قوله متابعته سرا، يعني يقول مثل ما يقول في السر، لا يرفع صوته، لا يرفع صوته. قوله وحوقلته في الحوع في الحيعلة، يعني وتسن حوقلته، الحوقلة أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، حوقلته في الحيعلتي في الحيعلة، الحيعلة يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. وذهب بعض الحنابلة إلى أن السامع يقول إذا قال الصلاة خير من النوم أن يقول صدقت وبررت، لكن هذا الحديث ضعيف، استدلوا بحديث ضعيف. كذلك استدلوا، كذلك قال الحنابلة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقول السامع أقامه الله وأدامها، وكذلك هذا الحديث ضعيف. قوله وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني وقوله أي ويسن قوله، يعني أن يقول المؤذن وسامع المؤذن بعد الفراغ من الأذان أن يقول اللهم، واللهم معناها يا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة يعني دعوة الأذان، التامة أي الكاملة الناقصة من السالمة من نقص. والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام ستفعل، الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، آتي محمداً الوسيلة، الوسيلة منزلة في الجنة، والفضيلة كذلك منزلة في تأكيد للوسيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، ثم يدعو، ثم بعدما يستمع الأذان يدعو. الأذكار والأدعية في الأذان، في الأذان الأول، الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وفيه صفتان، الصفة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن سوى الحيعلتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. الصفة الثانية أن يقول مثل ما يقول المؤذن، حتى لو قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، لو قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، وهذا ثابت من حديث معاوية في صحيح مسلم. إذن فيه صفتان. إذن الأذكار الواردة في الأذان، الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن، الثاني الأمر الثاني من الأذكار والأدعية في الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. الأمر الثالث من الأدعية والأذكار التي تقال في الأذان أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه، أخرجه البخاري من حديث جابر. الأمر الرابع الدعاء، الأمر الرابع من الأدعية والأذكار بعد الأذان الدعاء، ويدل عليه حديث أنس لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وسنده صحيح. الأمر الخامس من الأذكار والأدعية قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ من قال حين يسمع الأذان، وهذه هي اللفظ الصحيحة، اللفظة الصحيحة من قال حين يسمع المؤذن. أما من جعل هذا الدعاء في أثناء الأذان، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، نقول اللفظة شاذة، والصواب رواية من قال حين يسمع الأذان. أما جعل هذا الذكر في أثناء الأذان فاعتمدوا على رواية واحدة وتركوا غالب الروايات التي يقول فيها الراوي من قال حين يسمع المؤذن. تنبيه، هناك ألفاظ في الأذان لا تصح، منها إنك لا تخلف الميعاد عند البيهقي وغيره وسنده ضعيف. كذلك من الأمور التي لا تصح قول سيدنا، هذه مدرجة، كذلك قول الدرجة الرفيعة، كذلك قول يا أرحم الراحمين، هذه الألفاظ يزيدها، كذلك بعضهم يزيد الدرجة العالية، هذه يزيدها بعضهم في الذكر الوارد بعد الأذان. فائدة خاتمة، الفرق بين الأذان والإقامة، افترق الأذان والإقامة في أمور. الأمر الأول، الأذان يجوز قبل الوقت في بعض الصلوات كما ذكرنا في صلاة الفجر، أما الإقامة فلا تجوز قبل الوقت بحال. الفرق الثاني أن الأذان يجوز أول الوقت وإن أخر الصلاة إلى آخر الوقت فيجوز كذلك في أول الوقت سواء قدم الصلاة أو أخرها، أما الإقامة فلا تجوز إلا عند إرادة الصلاة. الفرق الثالث، يسن الأذان للصبح مرتين ولا تسن الإقامة إلا مرة. الفرق الرابع، يسن في الأذان الترجيح والإقامة لا يسن فيها الترجيح. الأمر الخامس، يسن في الأذان الالتفات في الحيعلتين وأما الإقامة فلا يسن الالتفات في الحيعلتين. الأمر السادس والأخير، يسن في الأذان الترسل والإقامة يسن فيها الإسراع. تنبيه، حديث الدعاء بعد أذان المغرب وهو ما جاء عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك أو دعاتك فاغفر لي، هذا أخرجه أبو داود والبيهقي في الدعوات الكبيرة الكبير، والحديث ضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.